بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا عن المنكرات سابقا، الآن نريد أن نختم بشيء هام جدا، وهو قضية أمر الأمراء والخلفاء بالمعروف، كيف نأمرهم بالمعروف وكيف ننهاهم عن المنكر. وهذا مبحث هام جدا لكثرة ما يقع اللغط فيه في زماننا، فنريد أن نتعرف على التوجيهات الشرعية بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن النزعات الشخصية وما شابه ذلك. كيف كان السلف الصالح أولا، وكيف وجه العلماء في ذلك؟ ونحن دائما إخواننا الآن عندما نريد أن نتكلم نقول ينبغي أن نرجع إلى الكتب، إلى ما قاله علماؤنا، فعندها نتعرف إلى حقائق ذلك. لكن العجيب أن الإمام الغزالي أيها الإخوة الآن يكون الكلام مقسما إلى قسمين. القسم الأول سيذكر لنا قصصا عن السلف الصالح كيف نصحوا الخلفاء، ثم بعد ذلك يبين لنا قواعد ذلك بشكل واضح، ليحذرنا من خطر عظيم، وهو أن نفعل كما فعل السلف من غير مراعاة لاختلاف الزمان. هذا أمر سيؤكد عليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر.
طبعا إخواننا الحاكم أو الخليفة كيف ما كان هو واحد من الناس، قد يخطئ، قد يعصي، قد يخالف شرع الله عز وجل، قد يظلم، قد يعتدي. ماذا نفعل؟ نحن دعاة إلى الله عز وجل، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن كيف نفعل ذلك؟ طبعا لماذا ما ذكر سابقا من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها تأتي هنا، لكن لماذا خص هذا المبحث بشكل خاص؟ قال: وذلك لأن مكانة الخليفة والسلطان وما شابه ذلك تقتضي نوعا خاصا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل ما نقول الآن مثلا أمر الوالدين، إذا إنسان رأى أباه يخطئ أو أمه، ماذا يفعل؟ هل يأمر أباه كما يأمر جاره؟ لا. لماذا؟ هنا عندنا خصوصية بر الوالدين، خصوصية الطاعة للوالدين، التعظيم للوالدين، لكن هذا لا يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آمر أبي بالمعروف وأنا أبره وأحترمه وأعظمه، وكذلك أنهى أمي عن المنكر وأنا أعظمها وأبرها، وهذا شيء وهذا شيء آخر. لذلك سبحان الله إخواننا، هذا التفصيل كما يتأتى مع الوالدين يتأتى أيضا في المرأة مع زوجها. المرأة إذا رأت من زوجها معصية ماذا تفعل؟ ربنا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن لما رأى قال في الزوج، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ما أعطاها نفس الصلاحيات، قال: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لذلك قالوا: ثلاث لا يأمرون ثلاثا إلا بالمعروف، الولد مع الوالدين، والمرأة مع زوجها، والرعية مع السلطان، وكذلك المتعلم مع شيخه. أيضا هذا ملحق به، أن أيضا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لكن مع مراعاة حرمة مقام التعليم. هذا التفصيل إخوان أكان نحن نحتاجه كثيرا، يعني كيف نستطيع أن نجمع بين هذين الأمرين، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر لكن مع مراعاة الحرمة في هذا المقام. يعني قالوا إخواننا الأب إذا طلب من ولده أن يوصله إلى مكان خمر لا يفعل، ليه؟ لأن فيه الإعانة على المعصية. لكن لو قال له تعال إلي الساعة كذا بالليل لتأخذني من مكان الخمر وتعيدني إلى البيت، قال يلزمه أن يفعل. لماذا؟ لأن الأولى عون على المعصية والثانية خدمة وبر. لاحظ التفصيل. الحقيقة أخواننا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون واضحا في منهجه، يعرف ماذا يفعل وماذا يترك بناء على قواعد شرعية وليس على هوى نفسي. نعم.
وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول.
إذا أول درجة في الأمر المعروف أن أعرفك بالحكم لعلك جاهل، الثانية أن أعظك بلطف، الثالثة أن أخشن لك القول. نعم.
ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة.
نعم، هذا كله في حق الناس قد يستعمل. نعم.
والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان،
هما التعريف والوعظ. التعريف والوعظ، وكذلك مع الوالدين، وكذلك المرأة مع زوجها تمتلك التعريف ويمتلك أيضا تمتلك الوعظ، أما فوق ذلك لا.
وهما التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر،
يعني لو إنسان رأى أباه أو أمه تفعل معصية هل له أن يخشن له القول؟ لا. سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ وأبوه كان يعني مو بس يعبد صنم، كان يبيع الأصنام، ما هيك؟ وإذ قال لإبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طب كيف نصحه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تسمع الخطاب ترى فيه منتهى الرقة من الولد مع والده. وأبو كان بائع للأصنام. نعم، أذكر من زمان قرأتها أنه كان يأمر إبراهيم أن يعني ينشر الأصنام، فكان إبراهيم يمسك الصنم ويقول من يشتري من له ما لا يضر ولا ينفع عن الصنم، من يشتري ما لا يضر ولا ينفع. سبحان الله إخواننا، صدق الإنسان مع الله عز وجل يتحقق هنا في ضبط نفسه في هذه المواقف. أما الإنسان الذي يسير مع حظوظ نفسه مع هواه مع يعني أموره الخاصة ماذا يفعل؟ هذا الإنسان إخواننا يغضب وينفعل، وربما يعني وربما يرفع صوته على أبيه وأمه، والله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله إخواننا، نفس الكلام يطبق أيضا مع الخليفة والسلطان.
وأما المنع بالقهر فليس ذلك لأحد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر.
هذا أمر الإسلام حذر منه كثيرا، أترك خيرا عليه الشر يربو. نعم، أترك الطريق الذي بدايته خير ونهايته شر، أترك ما فيه من خير في البداية لعظيم ما فيه من شر في النهاية.
ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر.
سبحان الله.
وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم، يا من لا يخاف الله، وما يجري مجراه، فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه.
يعني الآن إخواننا نسمع مثلا بعض السلف ذهب إلى بعض الأمراء في زمانه وتكلم كلاما شديدا قاسيا عنيفا. طيب هذا الكلام إخوان الأكارم يعني ما حكمه؟ أولا أخوان أولئك في عصر السلف كانوا إذا سمعوا النصيحة وإن كانت شديدة يتعظون بها، لذلك سبحان الله يعني كثير من الأمراء والخلفاء كان يبكي من النصيحة والموعظة مهما كانت شديدة. ثم بعد ذلك إخواننا أولئك الناصحون كانوا يمتلكون من سر الإخلاص لله عز وجل ما يجعل كلامهم مؤثرا. أما سبحان الله إذا كان إنسان بيعرف أن هذه الشدة وهذه الغلظة في القول تفضي إلى فتنة، هذا لا يحق له أن يفعل ذلك. لكن لو خاف على نفسه فقط نقول له أنت يعني هذا أمر جائز، وربما كان مندوبا لما فيه من إعلاء كلمة الحق، لكن أن يخاف على نفسه فقط.
فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة، والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك.
لاحظوا إخواننا سياق الحديث، فأمره ونهاه، ما قال بشدة، ما قال بغلظة، ما قال بعنف، أمره ونهاه. فالحديث يقول كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد. طيب الآن السياق ما بدل على الشدة، كلمة حق عند سلطان جائر، يعني دائما عم ركز على كلمة عند وليس في غيبته. كلمة حق عنده أن تقول كلمة الحق، ما قال بشدة، يعني السياق ما بدل أبدا على الشدة أبدا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
نعم.
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم وتركه، قوله الحق ما له من صديق.
وتركه الحق، وتركه قول الحق،
وتركه قول الحق ما له من صديق.
سبحان الله، كما قال هو عن نفسه: ما ترك لك الحق صاحبا يا عمر.
ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر، وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار، قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله تعالى،
كما ذكرنا في حق أنفسهم فقط، أما أن يجروا بلاء على الأمة فليس لهم ذلك،
ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله. وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما نقل علماء السلف، وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال والحرام. ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكار عليه. فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أكابر قريش حين قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، وذلك ما روي عن عروة رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: ما أكثر ما رأيت قريشا نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، ولقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى. فلما مر الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه عليه السلام ثم مضى. فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها حتى وقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده؟ لقد جئتكم بالذبح. قال فأطرق القوم حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقد.
سبحان الله. وهؤلاء يعني الرهط من قريش ذبحوا يوم بدر، فكان ذلك إخبارا من النبي عليه الصلاة والسلام على مغيب يأتي في المستقبل.
حتى أن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفعوه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا.
يعني خافوا من هذا التهديد والوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام.
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا، أنت الذي تقول كذا، لما كان قد بلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه
صلى الله عليه وسلم،
وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه.
سبحان الله، الكلمة من سيدنا أبو بكر، يعني ماذا قال الرسول تبارك عليه؟ طب هو رسول الله ونبي الله نعم، لكن أتقتلون رجلا بس لأنه عم يقول ربي الله فقط؟ يعني ما هذا الذنب العظيم؟ طبعا هذا يخاطب به كفار قريش، يعني هو يقول لهم أنتم تفعلون يعني جزاء عظيما على شيء ليس بذنب أصلا، كيف بقى إذا كان قلنا هو نبي الله ورسول الله وهو سيد الخلق وفخر الكائنات وهو الرحمة للعالمين وجاءكم بالخير لأنفسكم؟ هذا أولى.
ثم انصرفوا عنه، وإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروي أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء فقام.
طبعا أخوانا هنا يعني أبو بكر يعني ينهى عن المنكر ليس مع سلطان أو ليس مع يعني أمير، وإنما هم كبراء قريش. طيب ما أبو بكر منهم ورسول الله سيدهم، إذن هذا يعني فقط الكلام هنا أن الإنسان يتحمل الأذى في نفسه وله ذلك في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
وروي أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء فقام إليه أبو مسلم الخولاني فقال له يا معاوية إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. قال فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم مكانكم، وغاب عن أعينهم ساعة ثم خرج عليهم وقد اغتسل فقال إن أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني، وإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وإني دخلت فاغتسلت. وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدي ولا من كد أبي. فهلموا إلى عطائكم.
يعني إخوان الأكارم الآن يعني حالة معينة أن سيدنا معاوية لظرف ما منعه من عطاء من بيت المال، حبس العطاء يعني العطاء من بيت المال، فهو الآن يقول له ليس من كدك ولا من كد، هذا أموال الأمة هذه. إذن هو الآن ينهى عن أمر رآه منكرا. طيب كيف قاله؟ بشدة. نعم. ومعاوية من فضله وعظمته ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ورجع إلى الحق وقال الحق ما قاله أبو مسلم. نعم.
وروي عن ضبط بن محصن العنزي قال كان علينا أبو موسى الأشعري أميرا بالبصرة، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه. قال فغاضني ذلك منه، فقمت إليه فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فصنع ذلك جمعا، ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول إن ضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي، فكتب إليه عمر أن أشخصه إلي. قال فأشخصني إليه، فقدمت فضربت عليه الباب فخرج إلي فقال من أنت؟ فقلت أنا ضبة. فقال لي لا مرحبا ولا أهلا. قلت أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال، فبماذا استحللت يا عمر إشخاصي من مصر بلا ذنب أذنبته ولا شيء أتيته؟ فقال ما الذي شجر بينك وبين عاملي؟ قال قلت الآن أخبرك به، إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك، فغاضني ذلك منه. فقمت إليه فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟
يعني أبو بكر يعني.
فصنع ذلك جمعا، ثم كتب إليك يشكوني. قال فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك؟
شوفوا إخواننا كيف كان قبول عن الأمراء النصيحة. نعم.
قال قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين. قال ثم اندفع باكيا وهو يقول والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر، خير من عمر وآل عمر، فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قلت نعم. قال أما الليلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من أفعالك. فقال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك،
يعني شيء كمين أمامنا فأكون أمامك، فإذا في كمين أو كذا أصاب به دونك،
وأذكر الطلب
طلب من الوراء فيكون خلفه
فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عنقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار فأنزله، ثم قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. قال فدخل فلم ير فيه شيئا فحمله فأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي، فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذي، وجعلنا يضربن أبا بكر في قدمه، وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه والطمأنينة لأبي بكر، فهذه ليلته. وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي، فأتيته لا آل نصحا. فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس وارفق بهم. فقال لي:
مع أنه عادة من كان الأشد سيدنا عمر، لكن في هذا الموقف يقول يعني أنه صبر على الناس، أعطوك الصلاة وتركوا الزكاة، اقبل منهم ذلك، خاصة أنه في موقف ضعف.
فقال لي: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام.
وهذا بدل إخواننا على صدق رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا: إن أبا بكر رجل أسيف لا يثبت عند القراءة في الصلاة.
فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الأمر. فهذا يومه، ثم كتب إلى أبي موسى يلوم.
إذن إخواننا، الشاهد في القصة أن هذا الرجل يعني كلم عمر في قضية الدعاء له دون أبي بكر، وعمر قبل منه ذلك. نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.